السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإني أشكر الله تعالى وأثني عليه الخير كله الذي يسر جل وعلا هذا اللقاء بإخوة كرام في بيت من بيوته للحديث حول أمر أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم به، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المتجالسين فيه والمتحابين فيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعنا جميعا عنده جل وعلا وهو سبحانه المليك المقتدر. أيها الإخوة في الله، ما من شك أن الحديث عن هذا الموضوع الذي نحن بصدده، وهو العنوسة من جهة بيان أسبابها وما يترتب عليها من الآثار وعلاج ذلك، أن هذا موضوع مهم جدا، وينبغي أن يكون علاجه هاجس الجميع، وهو مهم للرجال والنساء، للرجل باعتباره شابا يعنيه أمر الزواج، وهو أيضا مهم جدا بالنسبة للآباء ومن تحت أيديهم، ومن تحت أيديهم أحد من الموليات الذين يتولون الولاية عليها، ومهم للنساء سواء كن فتيات مقبلات على الزواج أو كن أمهات يعنيهن أمر بناتهن. ذلك أيها الإخوة في الله أن هذا الأمر له أبعاده وله تأثيره على الناس جميعا، ولهذا فإن من المهم أن نحيط بهذه الأسباب حتى يتباعد عنها المرء. وبداية، قبل أن نلج في الموضوع، فإن من الحسن أن نشير إلى ما جعله الله تعالى في تشريعه وفي فطرة الناس من الزواج والرغبة فيه، فإن الزواج فطرة إنسانية وتشريع رباني، وقد امتن الله جل وعلا على الناس بذلك، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وقال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وفي هذه الآية وعندها كلام حسن للحافظ ابن كثير رحمه الله، حيث يقول عند قوله جل وعلا: يسكن إليها، أي يألفها ويسكن بها، فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين. والزواج كذلك أيها الإخوة في الله من سنن الأنبياء والمرسلين، يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والله سبحانه يقول مثنيا على نفسه ومبينا لعباده شيئا من نعمه: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. فيعلم بهذا أن الزواج جم المنافع والثمرات، ولهذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الطهر والحصانة والعفاف للشباب والفتيات ولسائر المجتمعات. وقد روى الأئمة السبعة رحمهم الله في كتبهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج،
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر بشيء إلا وفيه الخير العظيم، وفيه الكف عن شر عظيم أيضا فيما لو خالفت فيه الأمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يحصله الإنسان بزواجه واقترانه بالجنس الآخر، زواج الرجل بالمرأة وزواج المرأة بالرجل. يقول عليه الصلاة والسلام: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. رواه الإمام أبو عبد الله الحاكم بالمستدرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أن يتوجه الناس لرد الخاطب الكفر فيما لو تقدم إليهم، وبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك يترتب عليه خطر عظيم وضرر كبير يلحق المجتمع بأسره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الإمام الترمذي وابن ماجه. وقد بين العلماء رحمهم الله أن هذه الفتنة التي تترتب على رد الخاطب أنها فتنة عظيمة. وفي هذا يقول بعض أهل العلم: إن الفتنة والفساد اللذين يترتبان على رد الخاطب الكفء مع كونه مرضيا في دينه وخلقه يكونان من جهة أن الناس إذا تطلعوا لغيرهما من المقاييس كالجاه والمال أو غيرهما، فإن كثيرا من النساء والرجال سيبقون بلا زواج أو يتأخر زواجهم، وهذا إيذان بتعرضهم للفتن التي لا يمكنهم التوقي منها مع كثير من دواعي الغريزة التي في نفوس البشر. وهذا يستتبع أنواعا أخرى من الفساد على الأسرة والمجتمع وعموم الأمة. علاوة على ما يلحق الناس في ذلك من الأذى النفسي الذي يصيب الشاب الذي لا يتزوج، وهكذا الذي يصيب الفتاة عند عدم زواجها كما سأشير إلى ذلك فيما بعد. ومن الحسن هنا أن نعرف بهذا المصطلح وهو العنوسة. ففي هذا يقول ابن منظور رحمه الله في كتاب لسان العرب: العانس من الرجال والنساء الذي يبقى زمانا بعد أن يدرك ولا يتزوج. وأكثر ما يستعمل في النساء يقال عنست المرأة فهي عانس، وعنست فهي معنسة إذا كبرت وعجزت أو عجزت في بيت أبويها. ويقول بعض أهل اللغة أيضا إن هذا يشمل المرأة إذا بقيت في بيت أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار والفتيات الصغيرات. وقد ذكر أهل العلم أيضا أن مما يراده لفظ العنوسة أنه من الألفاظ التي تراده لفظ العنوسة لفظ العزوبة، وكلاهما يطلقان على الذكر والأنثى، لكن في الاصطلاح أو في الإطلاق صارت العنوسة في أكثر ما تطلق على المرأة، والعزوبة أكثر ما تطلق على الرجل. ولو أردنا أن ننظر في السن الذي يعتبر به الشخص بعد بلوغه معنسا أو عازبا، فبعض الباحثين يذكر أن حد هذا سن 25، لأن أفضل ما يكون للزواج بالنسبة للفتاة وبالنسبة للشاب ما بين 15 و25، والتبكير في حق المرأة متعين بخلاف الرجل، لأن بلوغ المرأة يكون قبل الرجل كما هو معلوم. وما من شك أيها الإخوة أن هذا الموضوع يكتسب أهمية بالغة. وقبل بيان أوجه هذه الأهمية، فإن من الحسن أن أشير إلى بعض النماذج الموجودة لدى بعض الناس ولدى بعض الفتيات، وأجتزئ في هذا المقام ببعض النماذج التي أوردتها إحدى الصحف المحلية في عملي بعد أن قامت بعملي استبيان واستطلاع لعدد من الفتيات، لنعلم أن كثيرا من النساء لديهن عدد من التصورات التي تكون معها الفتيات بعيدات عن الزواج، أو أنهن يؤخرنه لشيء من الأسباب، ثم بعد ذلك يترتب عليه على هذا الأمر أن يكون من العانسات. فهذه فتاة طالبة في أولى سنوات الجامعة تقول إن دراستها أهم والشهادة أهم من الزوج، وأخرى في الاستبيان تحدثت عن نفسها بأنها لو خيرت بين الزواج والدراسة فستختار الدراسة والوظيفة، لأن الزواج أحيانا لا ينجح، هكذا تقول. وجاء أيضا في هذا الاستطلاع أن امرأة تحمل شهادة عليا حيل بينها وبين الزواج بغير اختيارها، وذلك لرعاية بقية أسرتها وتقدم بها العمر، ولكن مع ذلك كما هي تحدث عن نفسها بقي نداء الأمومة يدوي بصداه في كل ثانية تمر عليها، وتتخيل ملامح طفلها في كل طفل يقع عليه بصرها، فهي تتمنى ولديها الرغبة العظيمة في أن يكون لها طفل وبيت تديره، ولكن تقول إن قطار الزواج قد فاتها، لأنها في أول عمرها كانت أعظم ما يكون حرصا على الدراسة ونيل الوظيفة، وقد نالت ذلك، ولكنها تضرب كفا على كف لحسرتها وتحسرها على ما كانت تسعى إليه حينما أغفلت أمر الزواج. وامرأة أخرى أيضا في هذا الاستطلاع تكلمت عن نفسها وتحدثت، وفي كلامها رسالة لكل أب يعترض طريق سعادة بنته باعتراضه على زواجها لدى طمعه في راتبها. وهذه صورة متكررة أيها الإخوة في الله. فهذه المرأة تقول لقد كانت خدعة، وتعني بذلك ما كانت تظن أنه لا أحد يتقدم إليها، ولكن اكتشفت بعد ذلك أن السبب وراء هذا الأمر هو أن والدها كان يصرف عنها الخطاب، وذلك طمعا في راتبها حتى بلغت 40 عاما. ومع بداية هذا العمر وتوالي السنين بالنسبة لها علمت أنها كانت مخدوعة من أبيها، فهي تعيش ألم الحرمان من طفل ومن زوج ومن بيت ترعاه، ولا زالت تتلظى بهذه الحسرات بعدد الشعرات البيض في رأسها، ولا شك أن هذه مأساة مؤلمة. وفي هذا الاستطلاع أيضا جاء ذكر امرأة ممن كانت ترى أن تقديم العمل والدراسة متعين على كل فتاة، ولكن بعد أن مضى عليها عدد من السنين وصارت في عداد العانسات إذا بها تقول إنها اكتفت بوثيقة التخرج بدلا عن وثيقة الزواج. فهذه بعض النماذج التي تدل على ما يصيب المرأة حينما تؤخر الزواج من ذات نفسها، وخاصة في هذه القضية وهي تأخيرها الزواج لأجل الدراسة أو العمل، مما سنشير إليه فيما بعد بإذن الله. وهذا الموضوع أيها الإخوة، موضوع العنوسة، يكتسب أهمية من جانب آخر، وذلك من جهة ما يترتب عليه من المشاكل. فالعنوسة إذا حلت في مجتمع وزالت ولم يبق لها أثر، فإن المجتمع يقل فيه عدد المشكلات النفسية، كما تقل فيه عدد من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية التي تترتب بسبب العنوسة، لأن العنوسة تؤدي بالإنسان إلى عدد من المشكلات سواء في نفسه أو في أخلاقه أو في غير ذلك، إلا أن يعصمه الله جل وعلا من مثل هذه المشكلات ويصبر على ما قدر الله عليه. وأيضا تظهر أهمية هذا الموضوع أيها الإخوة في الله من جهة أن عددا من المنظمات الدولية تسعى لتكريس العروسة وازديادها في بلاد المسلمين، وهذا من خلال عدد من الاتفاقيات التي تريد هذه المنظمات الدولية إلزام الدول الإسلامية بها. ولعلي أن أشير في هذا المقام إلى آخر اجتماع بالنسبة للمرأة، آخر اجتماع ترعاه الأمم المتحدة عن المرأة، وكان من جملة مقرراتهم في هذا الاجتماع الذي عقد في نيويورك أنهم سنوا قوانين تجعل الزواج المبكر نوعا من الجريمة، ويجرم صاحبها، بحيث أن الأب لو زوج بنته قبل سن محدد ويرون أنه سن 25 فإنه يعتبر مجرما، بإمكان الفتاة أن تقاضي والدها على هذا الأمر. وهم يدعون مع هذا إلى تيسير سبل الفاحشة وتقديم المشورة في كيفية أن تقيم الفتاة علاقة محرمة مع رجل آخر، ويدلونها على كيفية أن تمارس الفواحش من غير أن تحمل ومن غير أن يصيبها شيء من الأمراض الجنسية. وهذا ما دعت إليه أيضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد جاء في المادة 16 من هذه الاتفاقية النص على إلزام جميع الدول بتحديد سن أدنى للزواج، وهذا السن يرون أنه 25 أو 30 سنة. ولا شك أيها الإخوة في الله أن هذا فيه مخالفة لنصوص الوحيين ودعوة إلى وقوع الشباب والفتيات في الفاحشة. ولهذا فإن المملكة لما صدقت على هذه الاتفاقية كانت لديها معارضة على هذه الفقرة وعلى ما شابهها، لأنها مخالفة للشريعة الإسلامية. ومما يبين أهمية هذا الموضوع أيها الإخوة أن نقف على شيء من المشكلات التي تترتب على العنوسة، ولعلي أن أشير إليها في عدد من النقاط. فبالنسبة للأخطار التي تنجم عن العنوسة على الأفراد، فإن المرأة إذا عنست يصيبها من العبء النفسي الشيء العظيم، لأن الزواج فطرة إنسانية، والمرأة على وجه الخصوص إذا تخلفت عن الزواج فإنها تتخلف عن فطرتها، لأن المرأة قد فطرت على حب أن يكون لها الولد الذي ترعاه وتربيه وتنشئه. ولهذا فإن الآباء والأمهات يلاحظون أن البنت الصغيرة الفتاة الجارية ربما يكون عمرها 3 سنوات أو 4 سنوات، ومع ذلك تجد أنها تحمل اللعبة أو تصنع لها من بعض الثياب لعبة تحملها على عاتقها، وربما أرضعتها بين يدي أمها وسمتها وتحدثت مع صويحباتها عن هذه الطفلة. لماذا هذا الأمر؟ لأن البنت فطرت على حب التربية وعلى أن يكون عندها الأولاد والذرية، وإلا فما يدري هذه الفتاة والبنت الصغيرة بنت 4 سنوات أو أقل أو أكثر أنها ستكون على هذه الحال من بعد من تربية الأولاد ورعايتهم. ولأهمية هذا الأمر ولأن الفتاة فيها عندها هذه الغريزة وهذه الفطرة والجبلة الإنسانية في تربية الأم لأطفالها، فقد أباح الشارع أن يكون للبنت اللعب صور البنات، استثنيت من جملة الصور، لأن هذا مما يعين الفتاة على التدرب على رعاية أطفالها وأولادها فيما بعد، كما ذكر هذا بعض أهل العلم. والمقصود أن المرأة التي فطرت على هذا الأمر منذ صغرها ثم إذا بلغت سن الزواج تأخرت عن نيل هذه المكرمة وتخلفت عن أن يقترن بها زوج تجد به السكن، لا ريب أنها تصاب بعد ذلك بعبء نفسي عظيم، وربما أورثها ذلك عددا من الأمراض النفسية التي يحتار فيها الأطباء النفسانيون في علاجها وإيجاد الدواء لها. وقل مثل ذلك في شأن الرجال، فإن الرجل العزب المعنس إذا بلغ سن الزواج ثم بلغ 30 و40 وجاوز ذلك ولم يتزوج، لا بد أن يصيبه شيء من الاختلال في نفسيته وفي شخصيته، وهذا أمر مشاهد ومعلوم، فإنك واجد ذلك الشخص الذي لم يتزوج أنه لا بد أن يكون عنده خلل نفسي واضطراب في شخصيته. بل حتى لو قدر له أن يتزوج ثم أن تموت زوجته ولا يتزوج بعد ذلك أو يطلق ولا يتزوج بعد ذلك ويبقى على هذه الحياة، لابد أن يصاب بشيء من الخلل في حياته، لأن الإنسان مفطور على هذا الأمر. فإن أبانا آدم عليه السلام لما خلقه الله خلق له زوجا حواء، فلا يمكن أن يتصور أن يعيش إنسان مطمئن البال مرتاح الخاطر مسرور الخاطر إلا أن يكون معه زوج، كما قال الله تعالى ليسكن إليها. وأيضا من الأضرار المترتبة على العنوسة في المجال الاجتماعي أنه بتأخير الزواج يقل عدد النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الأمة في كثرة النسل، وهو مقصود من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة التي شرع النكاح من أجلها، وهو تكثير النسل وازدياد عدد الأمة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ولا شك أنه إذا تأخر الإنسان في زواجه سيقل عدد الأولاد، وكلما تأخر كانت قلة عدد الأولاد والإنجاب أقل، وهذا مخالف لهذا المقصد الشرعي. وأيضا بقلة الزواج وتأخيره يترتب على ذلك ضعف الروابط الاجتماعية، فإن الناس بتزاوج بعضهم مع بعض تنشأ بينهم العلاقات والروابط وأواصر المحبة والرحم. ولهذا قال الله جل وعلا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فالله سبحانه جعل هذه العلاقات بسبب ما يكون من التزاوج، فإذا تخلف الناس عن هذا الأمر وقل فيما بينهم أدى ذلك إلى ضعف هذه الروابط وتقليلها بين أفراد المجتمع. وأيضا يترتب على العنوسة ضعف التربية بالنسبة للأولاد، فإن من المشاهد أن الشخص إذا تزوج كبيرا ورزق بأولاد على كبر فإنه يضعف في تربيتهم، لأن تربية الأولاد تحتاج إلى قوة نفسية وبدنية وتفرغ لهذا الأمر، وهذا لا يتاح ولا يمكن وجوده على الوجه المطلوب إلا إذا كان الشخص في عنفوان شبابه واكتمال قوته. وهكذا المرأة حينما تتأخر في الزواج ولا تتزوج إلا بعد أن تبلغ سن العنوسة، فإنه يترتب على ذلك أنها ربما قلت احتمالات حملها، وربما أيضا أنها إذا حملت فإن حملها يكون أقل. وأيضا يضاف إلى هذا الأمر أن المرأة إذا تأخر زواجها وحملت على كبر فإنه كما قرر الأطباء ربما تعرضت في حملها لعدد من المشكلات الصحية، ومن أبرزها احتمال ولادتها لطفل مشوه، بخلاف المرأة التي تتزوج مبكرة في سنها فإنها لو حملت بعد ذلك في سن متأخرة بعد 40 وقاربت 50 وهي تحمل، فإنه كما قرر هذا الأطباء بعد بحوث كثيرة وكما هو معلوم عندهم، فإن احتمالات التشوه للجنين وإصابته بالأمراض ليس كمثل المرأة التي لا تتزوج إلا متأخرة وتحمل حملا متأخرا، لأن الله جل وعلا جعل المرأة مهيئة لهذا الحمل وللإنجاب منذ صغرها ومنذ بلوغها، كما هو معلوم وكما هو معروف عبر التاريخ. ولهذا أثر أن من النساء من تزوجنا، وهذا هو المحفوظ في تاريخ الإسلام، أن النساء تزوجنا في سن مبكرة ولم يتخلفن عن ذلك إلا في العصور المتأخرة. ومما يترتب على العنوسة من المشكلات أيضا في الجوانب الأخلاقية، فإن الإنسان قد جبله الله تعالى على أن يميل إلى جنس آخر، يميل الرجل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، هذه فطرة وغريزة، وقد وظفها الشارع الحكيم توظيفا حسنا من خلال الزواج، كما تقدم في الحديث أن الإنسان يكفى بهذا نصف دينه، وذلك لأنه يكفى بإذن الله من الفتن والشهوات التي تعرض له. ولكن بتأخر الزواج ووجود العنوسة فإن الرجل يكون والمرأة كذلك يكون كل منهما أكثر عرضة للوقوع فيما حرم الله جل وعلا من الشهوات، خاصة في مثل زماننا هذا والذي تعرض فيه الفتن وتستثار الغرائز عبر كثير من وسائل الإعلام، بل إنه ربما كانت الدعوة إلى الفواحش علنا. ولهذا لما وجد هذا التفلت لدى كثير من المجتمعات سواء الغربية أو المجتمعات الإسلامية التي ليس فيها محافظة، وجد أنواع من الحمل السفاح قبل الزواج. حتى إنه في إحدى البلاد الإسلامية ضبطت الجهات الأمنية في سنة واحدة 12,000 قضية إسقاط نسب، يعني 12,000 حمل بغير سبيل صحيح. وما كان هذا ليكون لو أن الزواج كان ميسرا ومسهلا. ولهذا الآن بدأت تظهر في عدد من المجتمعات الإسلامية ما يسمى بالزواج العرفي، فالشاب وخاصة مع وجود الاختلاط في الجامعات والمدارس يتعرف على الفتاة ويكون ما بينهما من ميل الرجل إلى المرأة، ثم يتفقان على أن يتزوج فيما بينهما ويكتفيان بشاهدين من زملائهما، ويكون بينهما بعد ذلك العلاقة المحرمة. وهذا الأمر إنما يتم في بيئة يتأخر فيها الزواج وتوجد في طريقه العراقيل. حتى إن إحدى النساء في إحدى البلاد الإسلامية كانت متعودة أن ترجع بنتها إلى البيت في نهاية الأسبوع، حيث تبقى في الجامعة في السكن. ولما تأخرت عليهم فترة وذهبت تبحث عنها ودلت عليها، إذا بها تفاجأ أن بنتها في بيت مع رجل وعندها طفل ولم يعلموا بحملها وقبل ذلك بزواجها ولا بولادتها، وإنما كان مثل ذلك بسبب ما وجد من العراقيل والتسبب في وجود العنوسة، إلى غير ذلك من المشكلات التي تقع بسبب العنوسة. وأشير هاهنا على وجه الأهمية إلى أن هذه المشكلات وما تقدم لا يعني بالضرورة أن كل من تأخر به الزواج من الرجال والنساء أنه لا بد أن يقع في تلك المزالق، لكن المقصود أنه يكون أكثر عرضة لأخطارها. وإلا فإنه يوجد كما هو معلوم في القديم والحديث ممن تأخر بهم الزواج أو لم يتزوجوا أبدا من الرجال والنساء، مع ذلك هم على جانب عظيم من التقى والصلاح والمحافظة، ما يغبطون عليه الشيء الكثير. ولكن المقصود كما أسلفت أن مع وجود العنوسة تكثر الأخطار والمشكلات ويكون الإنسان أكثر عرضة لها من غيره. هذا يبين، هذه الأضرار أيها الإخوة في الله تبين أن العنوسة ينبغي أن يقضى عليها إذا ما أردنا بالمجتمع الخير والصلاح وأردنا أن نجنبه كثيرا من المشكلات والمزانق. وإذا ما أردنا أن نقف على أسباب العنوسة فإننا نجد أن أسبابها كثيرة جدا، ونشير إلى أهمها. ومن أهمها في هذا المقام أن يذكر ما ابتليت به المجتمعات الإسلامية من أن الأولياء أولياء البنات يطالبون الأزواج بالمهور العالية وما يتبع المهر. ولهذا فإن الشخص يستعظم دفع هذا المال المبلغ الذي يريد أن يتقدم به مهرا للبنت، وربما يفكر أنه لو أمضى حياته السنين الطويلة ما حصل هذا المبلغ. ولهذا تجد أن بعض الناس يبلغ 30 و35 و40 ولم يجد المهر الذي يقدمه للبنت. ويترتب على هذا بطبيعة الحال أن الفتيات يبقين في بيوتهن لا يتقدم إليهن أحد، فتنشأ حينئذ العنوسة. ولأجل هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه أن من يمن المرأة يسر مهرها وتسهيله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حذر من أن يكون لدى الناس حرص على التغاري في المهور، وفي هذا يقول رضي الله عنه: ألا لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. ثم يبين عمر رضي الله عنه ما يترتب على دفع المهر الكبير، يقول: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه النسائي وغيره. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان ربما حينما يدفع المهر الكبير ثم لا يجد حبا لزوجته فيفكر بطلاقها مباشرة، لكن إذا فكر ما دفع من المال فإنه حينئذ يبقيها ويعلقها حتى يرد أهلها إليه ما دفع من المال. بل إن الزوج ربما رأى في زوجته شبحا يهدده ويطارده بسبب أنها سببت له الديون الطائلة التي ربما أمضى شطرا من عمره لم يسددها. ولهذا فإنه يقوم في قلبه كلما حدثت مشكلة أو شيء من الجدال أن هذه المرأة هي سبب تعاسته ويعدها شؤما عليه. فالمقصود أن دفع المهر العالي والمطالبة به لا شك أنه سبب لوجود العنوسة. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني تزوجت امرأة من الأنصار، كأنه يقول: يا رسول الله أعني بالمهر وما دفعت وما تكلفت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها، وكأنه يقول إنه قد أتم الزواج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم لأجل أن يصيب. وقد كان مهر نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام لنسائه شيئا يسيرا كما ذكرت قبل ذلك. وفي هذا روى الإمام مسلم في صحيحه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت عائشة: أتدري من نش؟ قال لها: قلت لا. فقالت رضي الله عنها: 0.5 أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وقد أراد أحد الباحثين أن يحدد هذا المهر قيمته بالريالات السعودية في زماننا، فقدره بنحو من 896 ريال سعودي فقط. هذا مقدار مهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وهكذا أيضا كان مهر بناته قريبا من ذلك. وبطبيعة الحال لا نطالب أن يكون كما هو هذا المهر بالضبط وبهذا القدر، ولكن أن يكون مهرا معقولا، لأن الإنسان لا يبيع بنته وموليته، وإنما كما قال بعض السلف: إن الزواج رق، فلينظر أحدكم عند من يرق موليته. الزواج نوع من الرق، لأن المرأة إذا جعلت عند زوجها فإن له عليها سلطانا. ولهذا ينبغي أن يختار الإنسان لموليته من يرعاها ويحسن إليها ويتلطف بها، لا أن يتطلب المال الوفير والمهر الباهظ ثم يكون ذلك شؤما على هذه البنت بسبب سوء دين من تقدم إليها وتزوج بها، أو بسبب سوء أخلاقه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار. يقول ابن تيمية هذا حتى مع القدرة واليسار لا ينبغي أن يكون من الإنسان. أما إذا كان فقيرا أو لا يستطيع دفع المال الكثير فلا ينبغي له أن يصدق المرأة ما لا يقدر على وفائه من غير مشقة. فالمقصود أيها الإخوة أن المهر الكثير سبب لأن يكف الخطاب عن البنات والفتيات، ولأن يبقين في بيوتهن من غير أن يتقدم إليهن الخطاب. ومن أسباب العضل ومن أسباب العنوسة العضل، عضل بعض الآباء لبناتهم ومولياتهم. والغالب في العضل يعني منع البنت من الزواج، تقدم إليها الخاطب الكفر الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ولكن مع ذلك تجد الأب يمانع ويصرف هؤلاء الخطاب. والغالب في هذا العضل أن يكون الأب قد طمع في شيء من مال بنته إذا كانت موظفة، وهذا متكرر كثيرا جدا. وقد سمعت بعض أهل العلم يذكر أن فتاة تخرجت من بعد دراستها ثم صارت معلم، وكان يتقدم إليها الخطاب ويصرفهم طمعا في راتب ابنته، فهو يرى أنه رباها في صغرها ودرسها فهو أولى في نظره براتبها، ولم يزل يصرف عنها الخطاب واحدا بعد آخر حتى بلغت ما يزيد على 40 عاما، وأصابها لأجل ذلك كثير من المشقة النفسية والتعب. يقول الشيخ وأن هذه البنت مع تراكم المشكلات في نفسيتها تردت حالتها وألزمت الفراش، ولم تزل صحتها في تدهور حتى أشرفت على الموت، وكان من دعائها في آخر أيامها أن يحرم الله والدها من الجنة كما حرمها من متعة هذه الحياة. وبغض النظر عن مشروعية ما دعت به أو عدمه، لكن هذا الأمر لا شك أنه يقوم في نفسية المرأة، ولا شك أنه ربما تسبب بعض أولياء الأمور في الفتنة في الدين لبناتهم بسبب صرفهم للخطاب عن بناتهم، وبسبب طمعهم فيما قد يكون عندها من راتب ومال. ومن أسباب العنوسة أيضا أن بعض النساء تصر هي وأهلها على أن تبقى في وظيفتها في مكان معين. فمثلا قد تكون البنت ممن يسكن في القصيم أو تسكن في جدة أو في مكان آخر، والزوج المتقدم في مدينة أخرى، فيطلبون حينئذ إما أن ينقل وظيفتها حيث يسكن هو، أو أنهم لا يقبلون بخطبته وتقدمه إليهم، أو أنها تبقى هي في مدينة وهو في مدينة. وبطبيعة الحال الرجل حينما يتقدم ليتزوج لا يريد أن يكون متنقلا من مدينة إلى أخرى، أو أن يسعى لمثل هذه المشكلة التي لا يدري هل يجد لها حلا أو لا يجد، ولهذا يذهب ليبحث عن بيت آخر لا توجد فيه مثل هذه المشكلة. فحينئذ يتقدم العمر لصاحبة الوظيفة، وهذا هو في الغالب أن التي يتقدم بها العمر ولا تتزوج الغالب أنها إما أن تكون طالبة أو موظفة، خاصة وأننا نعلم أن الدراسة تمتد على مدى عمر الفتاة نحو من 16 عاما من حين دخولها المدرسة إلى تخرجها من الجامعة، وإذا زيد إلى ذلك السنين التي قبل هذه فتكون الفتاة قد بلغت نحو من 22 عاما أو 25 عاما وهي لم تتزوج، وحينئذ تكون قد شارفت على هذا السن البغيض إلى نفوس النساء والرجال، وهو سن العنوسة. ومن أسباب العنوسة أيضا أن بعض الناس يشترط في زواج البنات أن يكون زواجهن بالترتيب، بمعنى أن تتزوج الكبيرة قبل الصغيرة، وهذا الأمر قد يكون له وجاهته لو كان البنات جميعا دون العشرين مثلا، لكن أن يتقدم العمر بالبنات جميعا، تجد أن البنت الأولى الأكبر عمرها مثلا 28 سنة، والتي بعدها 25، والتي بعدها 23، ويرفضون أن تتزوج الصغيرة إلا إذا تزوجت الكبيرة، فحينئذ ستكون المحصلة النهائية أن البنات الثلاث سيكون في دائرة العنوسة، وهذا من الخطأ الكبير. ولهذا فإن الفتيات أنفسهن البنات الأخوات يعارضن هذا المسلك من آبائهن، ويرضين أن تتزوج الصغرى قبل الكبرى، فهذا قدرها وهذا ما يسر الله لها. لكن أنه بدل أن تكون المشكلة في البيت واحدة، أن يتسبب الولي في أن تكبر ويزداد حجم المشكلة ليكون انسحاب المشكلة على بقية الفتيات، فلا شك أن هذا من أسباب زيادة العنوسة في المجتمع. وأيضا من أسباب العنوسة أن بعض النساء تمتنع من الزواج لاشتراطها مواصفات معينة في الزوج ليكون كاملا من جميع الجهات، وقد يأتيها ميسور الحال مع ما يرضى من دينه وخلقه، لكن يكون في ذهنها أنها تتزوج شخصا صاحب مال وتجارة وصاحب منصب وغير ذلك، فهي تريد من هو مثلا بمثل وجاهة والدها وكثرة ماله. وبالطبع أنها لو تصورت أن أباها لما كان في مثل سن هذا المتقدم ما كان عنده مثل هذا المال، لكن مع مرور السنين يجتمع وييسر الله ما ييسره له. والمقصود أن بعض الفتيات هي التي تجني على نفسها حينما ترفض الخاطب الذي يرضى في دينه وفي خلقه، ويكون مهيئا لأن يقوم بما يجب عليه من إسكانها، من توفير السكن لها والعيشة الكريمة ونحو ذلك، ومع ذلك تتطلب ما هو أكثر وأكثر. وأيضا من الأسباب أسباب العنوسة أن بعض الفتيات يدخلن في مقارنات مع صديقاتها وقريباتها، فمثلا قريبتها أو صديقتها تزوجت بشخص هذا منصبه أو هذا ماله، فحينئذ هي تريد أن يكون لها مثل ما كان لأختها أو لصديقتها، وهذه المقارنة تؤدي في كثير من الأحيان إلى أن تعنس البنت، ثم ترضى بعد ذلك بشخص أقل ممن ردته في أول الأمر، فهذا سبب من أسباب العنوسة. وأيضا من الأسباب في هذا أن بعض الناس يحيرون الفتاة، بمعنى أنهم يحجرونها على قريب لها، وهذا الأمر وإن كان بحمد الله قد تلاشى وقل، لكنه لا يزال موجودا لدى بعض الناس، بأنهم يجعلون هذه البنت لفلان ابن عمها أو ابن خالتها أو نحو ذلك. ولا شك أن هذا لا يجوز بحال، أن تحجر الفتاة على شخص لا ترغبه وربما هو لا يرغبها، لأن الرضا مطلوب أن يكون من الفتاة في من يتقدم إليها، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن بعض من أسباب العنوسة أن بعض الشباب إنما يطلب الفتاة الموظفة حتى يستفيد من مالها، ولهذا فإنه يطرق البيوت بيتا بعد آخر وربما وجد صاحبة الدين والخلق، لكنه مع ذلك ينصرف عنهم طلبا في أن يجد امرأة عندها ما عندها من المال، ولهذا فإنه يطرق البيوت بيتا بعد آخر وربما وجد صاحبة الدين والخلق، لكنه مع ذلك ينصرف عنهم طلبا في أن يجد امرأة عندها ما عندها من المال، وينتج عن ذلك حينئذ أن يقل الزواج، وحينئذ أيضا يزداد عدد العانسات، وأيضا يكون هذا الشاب سنة بعد أخرى في عداد الشباب العزاب أو الذين بلغوا سن العنوسة. ومن أسباب العنوسة أيضا ما يوجد لدى بعض الناس من التوجه للزواج من الخارج، فإن بعض الناس ربما استكثر شيء المال الذي يدفعه في المهر وإن كان معقولا، ثم يسافر يمنة أو يسرى ليطلب المرأة التي لا يدفع عليها إلا شيء قليل، مع أن هذا الزواج من الخارج عليه ما عليه من المؤاخذات والملاحظات، لأنه ربما أن بعض الناس ظن أنه سهلا وأنه لا يترتب عليه مشكلات لأنه سمع أن فلانا تزوج فهو يريد أن يقلده، لكن من المعلوم من المشكلات الكثيرة التي يعلمها أهل الاختصاص ما هو كثير جدا، حتى إن بعض الذين تزوجوا من الخارج لهم أولاد في خارج المملكة ربوا هناك، بل إني أعرف رجلا تزوج امرأة في الخارج وكان يتردد عليها، ثم قدر وأن هذه الزوجة توفيت، وكانت هذه الزوجة في الهند وأهلها غير مسلمين وهي مسلمة، فبقي ولده وبلغ الآن من العمر نحو من 15 أو 17 سنة وربي على دين الهندوس والعياذ بالله. ولا شك أن هذا المسلك وهو الزواج من الخارج له مشكلاته الكثيرة وليس هذا مجال تفصيلها، لكنه بلا شك يؤدي إلى وجود العنوسة في بنات البلد. وليس هذا دعوة إلى الحزبية أو الشعوبية، بمعنى أن الإنسان يلتفت إلى ناحية شعوبية ولا يلتفت إلى أن الرابطة بيننا هي الإسلام، نقول هذا أمر صحيح، لكن أن يتزوج الإنسان من بلدة أخرى من بلاد أخرى مع اختلاف الطبائع والأفكار فإن هذا ربما أدى إلى مشكلات كثيرة. ولهذا نجد أن بعض أهل البلاد المجاورة الذين قدر أن تتزوج بنتهم من أحد أهل هذه البلاد ثم لم يرعها أنهم ينظرون إلى جميع أهل هذه البلاد أنهم على هذا الجانب من الظلم والتعسف والجور، ونعلم أن الأمر ليس كذلك، لكن هذا هو الذي أخطأ بذاته. أخيرا نذكر من أسباب العنوسة لنختم بعد ذلك بإذن الله بالعلاج، أن من أسباب العنوسة أنه ربما تقدم الرجل إلى أسرة معينة فرضيت البنت بهذا الزوج بدينه وخلقه وبما عنده ورضي الأب، لكن تجد في بعض الأحيان أنه ربما يتدخل شخص ممن لا يعنيه الأمر من جهة اتخاذ القرار، أن يتدخل مثلا أخ البنت أو عمها أو خالها برأي أعوج، لا يتدخل بصلح أو بأمر يراه فيه الخير وبمشورة فيها الصلاح للبنت، لكن يقول أنا ما اقتنعت مثلا ما اقتنعت بهذا الزوج وكأنه هو الذي سيتزوج، والواقع أن هذا الأمر إنما مرده إلى البنت أولا ثم هي تأخذ بمشورة أبيها لأنه ولي عليها. وإلا فإن البنت إذا رضيت بمن هو كفء مرضي في دينه وخلقه فإنه يحرم على الأب حتى على الأب أن يعترض على ذلك. ولهذا فقد جاءت إحدى النساء وهي خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، وجاءت إليه عليه الصلاة والسلام تشكو هذا الأمر فرد نكاحها، فرد هذا النكاح وأبطله. قد يقال إن هذا باعتبار أنها ثيب والأمر إليها، فأقول إنه أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءته جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمضي هذا النكاح أو أن ترده مع أنها بنت لا تزال بكرا. والنظر حينئذ يكون إذا كانت هذه البنت ردت، إذا ردت المتقدم إليها باعتبار أنها لم ترضه في دينه ولا خلقه فإنه يجب المصير إلى رأيها. ولهذا قال العلماء لو أن أبا أجبر بنته على الزواج بأحد ممن لا يرضى في دينه ولا خلقه فإن لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم إلى القاضي فيفسخ هذا النكاح الذي أجبرت عليه، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الإخوة في الله جملة من الأسباب التي تؤدي إلى وجود العنوسة في المجتمع. ولا شك أن العلاج لهذا الداء الاجتماعي الكبير هو أن يحاط بهذه القضية، فطرح مشكلة العنوسة ومعالجتها يكون من خلال معرفة ما يترتب عليها من الأضرار وما يرتكب من خلالها من الظلم، أن يظلم الولي نفسه إذا تسبب في عنوسة موليته الظلم لهذه البنت حينما تمنع من الزواج بالكفر، هذا مما يعين على العلاج. وأيضا تجنب الأسباب التي تؤدي إلى العنوسة، وذلك بتخفيف المهور، وأيضا أن يتقرر لدى النساء أن الزواج هو الأهم من الدراسة وأهم من العمل. إذا استطاعت المرأة أن تجمع بين الدراسة أو بين العمل والزواج فهذا أمر حسن، لكن إذا كان خيارها إما الزواج أو العمل أو الدراسة فإن خيارها ينبغي أن يكون هو الزواج. وقد ذكرت ما تقدم من حال بعض من كان لديهن الخيار في العمل فوجدنا أنهن مخطئات في ذلك. وأحد أساتذة كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الإمام أجرى دراسة استقصائية على عينة من النساء العاملات من النساء الموظفات، فوجد أن أكثر من 83% من النساء الموظفات يتمنين الرجوع إلى بيوتهن لرعاية البيت، لأنه يظن بعض الناس أن المراد من بقاء المرأة في بيتها لأجل أن تطبخ الطعام وتغسل الثياب وتنظف البيت، هذا ليس هو المقصد الأساس من بقاء المرأة في بيتها كما قال الله تعالى وقرن في بيوتكن. المقصد الأكبر والأعظم والذي عني به الشارع الحكيم في بقاء المرأة في بيتها هو إدارة البيت. نعم إدارة البيت، لأن إدارة البيت هم عظيم. لو أنه قدر أن الرجل يجلس في إدارة البيت رعاية الأطفال لا يستطيع هذا الأمر ولو كان أكبر مدير لأكبر شركة أو مؤسسة، لأن الله سبحانه قد جبل النساء على رعاية هذا الأمر والعناية به أكثر مما جبل الرجال. فالرجال لهم مقاسات الأمور خارج البيت، لكن المرأة تدير البيت، وأما طبخها وغسلها وتنظيفها البيت وغير ذلك فهذه أمور ثانوية بعد مسألة إدارة البيت ورعاية شؤونه. ولهذا أقول ينبغي أن يعلم النساء قاطبة أن الزواج هو المقدم على العمل على الوظيفة، وهو المقدم على الدراسة. إذا أمكن الجمع فهذا حسن بوجود التعاون بين الزوج وزوجته، وأيضا التفاهم مع والد الزوجة على هذا الأمر، إذا أمكن ذلك فإن هذا حسن، وخاصة إذا اشترط عند الزواج، إذا اشترط ولي الفتاة أو اشترطت هي على أن تكمل تعليمها أو أن تبقى في وظيفتها، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ولهذا يجب عليه أن يفي بهذا الشرط الذي شرط عليه وأن يستقيم عليه. وأيضا من العلاج لهذه المشكلة أنه ينبغي أن يتجاوز الفتيات وأولياء الأمور عن بعض الاشتراطات المادية، خاصة إذا كان الشخص مرضيا في دينه وخلقه، فليس بشرط مثلا أن يكون عنده أن يكون ممتلكا لبيت أو أن يكون راتبه قدره كذا وكذا. فإذا كان يستطيع أن ينفق على زوجته وأن يجعلها في مكان به رعايتها وكرامتها، ومعه بعد ذلك وقبل ذلك أيضا الخلق والدين والرعاية لهذه المرأة، فإنه ينبغي ألا يتشدد في غير هذا من الشروط. وأيضا يتجنب مسألة مراعاة الترتيب في زواج البنات إذا تجاوزنا سن 20 أو 22، وقبل ذلك قد يكون في الأمر سعة. وأيضا ألا يسمح بتدخل أحد في قرار البنت في زواجها بأحد ممن يرضى في خلقه ودينه، ينبغي أن يكون القرار بين البنت ووالدها أو وليها. وأيضا ينبغي أن تتجنب الفتاة المقارنات الجائرة، أن تقارن نفسها بغيرها، فأختها التي تزوجت بفلان أو صديقتها التي تزوجت بفلان هذا قسمها وهذا قدرها، وأيضا تلك لها حياتها الخاصة، فينبغي ألا تقارن. ولهذا وجد أنه حتى بعد الزواج إذا وجدت المقارنات ربما أدت إلى فساد البيت، تجد أن بعض النساء ربما طلبت من زوجها أن يكون لها مثل ما يكون لصديقتها كما يفعل زوج صديقتها من الزيارة، من الخروج من البيت، من التسوق، من الهدايا، من غير ذلك، من السفر وغيره، فحينئذ تقع المشكلة، لأن كل إنسان له طبيعته وله ما يتناسب معه. ولهذا مثل هذه المقارنات تؤدي إلى فساد البيت، وأيضا تؤدي كما أسلفت إلى وجود العنوسة، بما ينبغي معه تجنب هذا الأمر. ونختم أخيرا بسبب مما يقضي على العنوسة، وهو أن يحرص الولي، ولي البنت، على أن يزوج بنته بالكفر، لأنه كما أسلفت، كما قال بعض السلف، أن الزواج رق، الزواج نوع من الرق، كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن، أي النساء، عوان عندكم. العوان يعني بمنزلة الأسير، ليس تملكون من أمرهن شيئا، لأن المرأة تسلم قيادها للرجل، وهكذا جبلت المرأة على أن تكون مطيعة لزوجها لما جعل الله للرجل عليها من القوامة. وبالطبع هذا في المعروف، لكن إذا كان الولي حريصا على بنته، فإنه ينبغي له أن يتطلب الكفر، حتى ولو أنه إذا رضي من أحد من الناس خلقه ودينه، فليس عليه ضير أن يوعز مثلا إلى صديق له أن يتكلم مع هذا الذي رضيه، أن يقول له: تقدم إلى فلان فإنه سيقبلك، وربما رضي بك، حتى لا يشعر به أنه أرسله، مع أنه قد ثبت عن كرام هذه الأمة أنهم عرضوا مولياتهم على الرجال الصالحين الذين ارتضوهم. فهذا عمر رضي الله عنه عرض حفصة، عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضها على أبي بكر، ثم أبو بكر رضي الله عنه اعتذر، لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت في نفسه حفصة، وأنه ربما تقدم إليها. فحينئذ عمر قام في قلبه شيء على أبي بكر، كيف ما رضي بحفصة؟ ثم عرض أيضا حفصة على عثمان، وعثمان أيضا اعتذر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم إليها، فقام في قلب عمر على عثمان أعظم مما قام على أبي بكر، فبعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا السلف أذر عنهم أيضا كما في غير حادثة وموقف، أنهم عرضوا مولياتهم على الصالحين ممن يرضونهم في أخلاقهم وفي دينهم. ولكن أقول إن هذا المسلك، أن الولي إذا رضي فلانا من الناس من أقاربه، وربما أحس أنه خجل أو نحو ذلك، بإمكانه أن يوعز إلى شخص ثالث أن يدله على بنته، ثم ييسر أمره بعد ذلك. فهذه جملة من الأمور التي يمكن بإذن الله أن يعالج معها هذه القضية التي تسبب الأضرار العظيمة للمجتمع، ألا وهي العنوسة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يصلح مجتمعاتنا، وأن يوفق نساءنا لما فيهن الخير، ويرزقهن الأزواج الأكفاء، إنه سبحانه خير مسؤول. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، نشكر فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع على ما قدم من هذه المحاضرة المهمة، ونسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسنات الجميع. الأسئلة أيها الإخوة والأخوات كثيرة جدا، نأخذ ما يسمح به الوقت. السؤال الأول، يقول السائل: إنا نعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، لكن المجتمع الآن قل من يتقدمون للزواج إلا وتجده إما حالق لحية أو مدخن أو صاحب دش، هل من الأمانة تزويج مثل هؤلاء الشباب؟ آمل التفصيل في تحديد الدين والأمانة التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا ريب أن هذا المعيار هو الذي ينبغي أن يكون مقياسا في الحكم على الخاطب، وهو أن يرضى دينه وخلقه، وفي رواية أن يرضى دينه وأمانته. وأنت تلحظ هاهنا أمرا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدين فقط، لأنه يوجد من الناس من يكون عنده الدين، يكون عنده الحفاظ على الصلاة والصيام والحج وإتيانه بالنوافل من مثل هذه الأمور الشيء الكثير، ولكن مع ذلك يكون عنده سوء خلق فيتسلط على المرأة بسوء خلقه ذلك. ولهذا كان أحد الصحابة، مع أنه صحابي ونعلم أن الصحابة في الجنة، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت إحدى النساء تستشيره في من تقدم إليها ثلاثة، قال: أما فلان، ذكر اسمه، فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني أنه يضرب النساء. فمع أنه على هذه هذا القدر وهذا الصفة من الصحبة، لكن صار عنده هذا الأمر الذي لا يرغب فيه. وأيضا الإنسان حينما يتقدم الرجل إلى المرأة يلاحظ حال المرأة، فقد تكون المرأة أيضا عندها ضعف في دينها، فإذا تقدم هذا الشخص الذي عنده شيء من الضعف في الدين فإنه يناسب هذه المرأة التي أيضا عندها ما عندها من الضعف في الدين، لأن مثلا من هو على جانب من العلم والدين يريد من تشاطره هذا الأمر، ويريد صاحبة الدين حتى تكفيه هذه مؤونة نفسها. ولهذا إن التشدد في بعض الأمور قد لا يكون في محله، بمعنى أن الإنسان لا يزوج إلا من كان كاملا من كل الجهات، لكن من الناس من يتقدم وعنده شيء من التقصير، وما منا من أحد إلا وهو مقصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وإن كان هذا الخطأ يتفاوت من شخص وآخر، لكن قد يكون عند الإنسان من الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة ما تجبر ما عنده من النقص في الدين. ولهذا فيقارن بين هذه الأمور، ويحرص الإنسان على هذا الشيء أن يصيبه، أن يكون الذي تقدم إليه على شيء مما يرضى من الدين والخلق. وقد تضيق فرصة الاختيار كلما تقدم العمر، فمثلا الشخص الذي عنده بنت لا تزال عمرها مثلا 16 سنة، ويتقدم إليها شخص ولم يرتضي تماما ما عنده من الدين والخلق، فهذا عنده سعة أن يؤخر. لكن مثلا إذا صارت المرأة قد بلغت مثلا 27 أو 30 عاما، ثم أبى إلا أن يزوج شخصا على ما في ذهنه من اكتمال الخلق والدين، فقد يكون هذا محالا. لكن قد يأتيه من عنده شيء من القصور في دينه مع ما يعلمه عنه إذا سأل عن أخلاقه ومعاملته، فيرضى به حينئذ ويتجاوز عما قد يكون موجودا من النقص في الدين. والمقصود أن هذا الشيء شيء نسبي يتفاوت بحسب حال المتقدم، وأيضا يتفاوت بحسب حال المرأة المتقدم إليها، والله أعلم.
سائل آخر يقول: سائل أو سائلة يقول: هل يحق للمرأة أن تصارح أمها أو أبيها برغبتها في الزواج؟ وهل يحق لها أن تعين رجلا ما تحب أن ترتبط به وترتضيه زوجا؟ آمل توضيح الأمور الشرعية في هذا الأمر.
نعم، هذا الأمر من الحسن أن يكون بين البنت ووالدتها، لأن الأم أقرب إلى فهم مثل هذه الأمور، وربما لو أن البنت كانت في نفسها الخير وما أرادت إلا الخير والعفاف ثم تحدثت إلى أبيها، ربما أنه فسر هذا على أمر آخر. ولكن المسلك الأحسن
والآمن والأقرب للصواب هو أن تسر بمثل هذا الأمر إلى والدتها، ثم بعد ذلك والدتها تنظر في رغبتها هذا، إن كانت قد أفصحت عمن أفصحت عنه ممن ترغب الاقتران به لأجل دينه وخلقه فهذا مما تشجع عليه، أما إن كان لأمر آخر ربما أنها قد غرر بها كأن تكون قد ابتليت باتصال هاتفي من شخص ابتلاها أو شخص ابتلاها بأن رمى إليها رقما ثم هاتفها بعد ذلك، أو أن زميلة لها حدثتها عن أخيها أو قريبها أو نحو ذلك وزينت لها الحال وأنه كذا وكذا، فإن مثل هذا الأمر لا يلتفت إليه وينبغي لا تغتر به الفتاة، والغالب أيضا أن الأم تفهم مثل هذا الأمر وتدرك أنه لا يليق ولا يحسن أن يكون كذلك، وخاصة إذا صار بين الفتاة وهذا الشخص الذي رغبت فيه شيء من الكلام والمحادثة، فإن هذا يكون وتدا لهدم البيت الذي تريد هذه الفتاة بناءه، فهذا فيه تفصيل على ما ذكرته آنفا، ومن خلاله يتبين أنه لا حرج على البنت أن تفصح إلى والدتها لأن هذا حق من حقوقها ومن شؤونها، وأقرب إلى أن تدرك الصواب في هذا الأمر لا أن تسر به في نفسها ثم يكون بعد ذلك ما لا تحمد عقبه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يغلي المهور غلاء فادحا بحيث أنني شاب أبلغ من العمر 35 عاما ولم أستطع الزواج بسبب غلاء المهور؟
نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأمر إخواننا وأخواتنا جميعا. أما من يغلي فلا شك أنه كما أسلفنا من قبل إنما يضر نفسه ويظلمها ويظلم موليته، فنسأل الله التيسير للجميع.
أقول: فضيلة الشيخ، نحمد الله الذي جمعنا بكم في هذا المكان الطاهر، كذلك يا صاحب الفضيلة فإننا نشاهد أن الأفلام التلفزيونية تسعى إلى تحريم تعدد الزوجات بدون دليل وتحطيم فكرة الزواج بالرجل المتزوج، جزاكم الله خيرا.
نعم، من أسباب العنوسة التي تجاوزنا عن ذكرها من قبل الإعلام بوسائله المختلفة وخاصة الأفلام والمسلسلات، فإنها كرست في أذهان الفتيات أنها لا تتزوج ولا تقترن إلا بعد قصة حب، وهذه القصة عبر سبيل محرم، وأن الفتاة لا يصلح ولا تكون سعيدة بعد ذلك إلا إذا تزوجت بمن تحب، وهذا افتراء مخالف للشريعة والعقل، لأن الحب بين الزوجين لا ينشأ إلا بعد الزواج، لا ينشأ إلا بعد الزواج، وأما قبل الزواج فإن هذا ميول نفسي لا يحكم عليه، وكم من حادثة، وهذا يعلمه من عاش في البلاد الخارجية خارج المملكة لأنه كثير عندهم، أن يكون بين الشاب والفتاة شيء من الذهاب والمجيء بقصد أنهما يحبان بعضهما وأنهما يريدان الزواج، يلبثان على هذا سنة أو سنتين، ثم إذا تزوجا كان عمر زواجهما شهر أو أقل أو أكثر من ذلك، لأنه لم يبنى على أساس صحيح. وأيضا الفكرة التي توجد لدى وسائل الإعلام من الحرب على التعدد فلا شك أن هذا محادة لشريعة الله، لأن التعدد، وكما يعلم النساء المسلمات أن التعدد شرعه الله تعالى وجعل الله له ضوابط لا يجوز للرجل أن يتجاوزها، بل جاء الوعيد لمن تزوج وعدد، بل جاء الوعيد لمن عدد ولم يعدد كما هو معلوم لدى الجميع، لكن الكره الموجود لدى النساء ما من امرأة إلا وهي تكره التعدد، لكن هذه الكراهية كما نعلم عند المسلمات هي كراهية جبلية لأن يشاركها أحد في زوجها، أما أن تكره أصل التشريع فهذا بحمد الله ليس موجودا لدى المسلمات، ولهذا عذر النساء فيما يوجد في قلوبهن من الغيرة على أزواجهن كما عذر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عذرنا في أن يكرهن أن يتزوج نساؤهن أن يتزوج أزواجهن عليهن، هذا يكرهنه، لكن لا يكرهن أصل التشريع، فهذا نعلم أنه لا حرج فيه. لكن أن يصل الأمر إلى أن يكون على مثل ما هو في السؤال من أن وسائل الإعلام تصور هذا على أنه جريمة وعلى أنه خيانة وعلى أنه لا يمكن أن يتحقق العدل بالنسبة للأزواج، فهذا مما يعلم بطلانه وأنه مخالف للشريعة، خاصة استدلالهم بهذه الآية ولن تعدلوا، قول الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فإن هذه الآية يستدل بها كثير من الناس على أنه لا يمكن لأحد أن يحقق العدل، لكن استدلالهم بها في غير موضع، لأن الله إنما نفى إمكانية تحقق العدل الذي في القلب، ميل القلب والحب، لأن الرجل يبقى في قلبه ميل لإحدى المرأتين أو إحدى النساء دون البقية، لكن يستطيع أن يعدل في ما يجب عليه العدل فيه وهو القسم والنفقة، فهذا مما يجب عليه العدل فيه. وأما ميل القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فهذا لا حرج على الإنسان فيه والله أعلم.
جزاك الله خيرا. هناك بعض الأسئلة فكرتها واحدة، هن من النساء، تقول السائلة أنا فتاة أتمنى من الله أن يرزقني زوجا صالحا، وقد بنيت حياتي على أن شريك حياتي ملتزم وصالح، سؤالي لفضيلة الشيخ هل نقبل بغيره إذا تقدم؟ وهذا الأمر يشغلني كثيرا وأرجو أن تدعو لي بذلك.
أسأل الله تعالى لك ولأخواتك ولعموم نساء المسلمين الأزواج الصالحين وأن يصلح الجميع. أما ما سألت عن تقدمت الإشارة والإجابة عنه من قبل، وقلت إن الرضا بالدين والخلق شيء نسبي يتفاوت من شخص إلى آخر، وأيضا هذا يتوقف على ما بلغته المرأة من السن، فقلت إن من هي دون 20 أمامها خيار أكثر ممن بلغت 30، ولهذا من كانت دون 20 أو دون 22 لها أن ترد حتى يأتي من تقبل بدينه وخلقه، لكن بعد أن يتقدم بها العمر فإنها بعد ذلك تختار إلى من يكون مقاربا إلى الدين والخلق، وألا يكون عنده من التقصير الشيء الكثير الذي يجاهر به والذي هو واضح عليه. نعم.
يقول السائل لي صديق يريد أن يتزوج، وأنا أعرف ولي أمر البنت التي يريد أن يتزوجها، ولي الأمر يعرف أنني أعرف هذا المتقدم، وسوف يسألني عن هذا الصديق، وهذا الصديق مبتلى بشرب الشيشة، ولكن هذا الصديق عاهدني أنه سيتركها وأنه يشربها مجرد للتسلية، أنا محتار، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لا، دع الحيرة وأخبر بما تعرف، قل إنه يشرب كذا وأنه سيتركها بعد الزواج حتى تخبر بالواقع، فلو أخبرت قلت إنه لا يفعل هذا الأمر ثم اكتشف بعد ذلك أنه يفعل، تكون أنت في محل النقد بالنسبة لولي الفتاة، ولو قلت إنه يشرب أيضا ربما صرت في محل النقد من صديقك، لكن الصدق هو النجاة، وهو أن تقول إنه يقع منه كذلك وإنه سيتركها وقد عاهدني على تركها. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة ما حكم الزواج من رجل يسمع الأغاني ويشرب الدخان مع أنه يصلي؟
هذا السؤال مندرج فيما ذكرناه آنفا، لأنه لا يمكن الإجابة المطلقة على مثل هذا الأمر، لكن يتوقف كما أسلفت على ما لدى هذا الشخص من الخلق والتمسك والحرص بالدين، وهذا يعرفه الولي حينما يسأل عن الشخص. بلا شك لو كان المتقدم لا يدخن ولا يسمع الغناء فهو أحب إلى الناس، لكن لو أردنا أن نقول للناس جميعا لا تزوجوا من يدخن أو مثلا لا تزوجوا من يسمع الغنى، أو لا تزوجوا من يفعل كذا، بقي كثير من الناس لا يقبلون أبدا، وبقي كثير من النساء لا تزوجن، خاصة إذا كانت البنت ليست عندها تلك الميول في التمسك بالدين. فالمقصود أن النفوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. فمن الصعب أن يتزوج إنسان على جانب من الدين والخلق والعلم بامرأة عليها مظاهر المخالفة الشرعية من سماع الغنى ومشاهدة المحرمات والتبرج والسفور، هذا فيه مفارقة كبيرة. لكن لو أن إنسان عنده ما عنده من التقصير واقترن بامرأة عندها ما عندها من التقصير، فهذا يكون فيه من المقاربة ما فيه. والمقصود بكل حال أن هذا أمر نسبي، والجزم فيه بشيء لا يمكن إلا على الحالة التي أمام الإنسان، والولي بإمكانه أن يحدد هذا الأمر. وأما البنت فإنها تسأل أهلها هل هذا الشخص المتقدم فيه كذا فيه كذا، أيضا ينظر إلى أخلاقه، لأنه من المشكل أكثر ما يكون من الإشكالية أن يكون عند الإنسان انعدام للخلق. فقد يحتمل من عنده شيء من التقصير في الدين، ولكن لا يحتمل من عنده القصور الكبير في الخلق، لأن الخلق ربما قاد الإنسان إلى الحياء من زوجته والخجل من أهلها، فيترك كثيرا من الأمور التي تخل بعلاقته مع زوجته ومع أهلها. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة لما سألته عن المرأة تتزوج الزوجين في الدنيا يموتان اثناهما لمن تكون في الآخرة في الجنة، فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحسنهما خلقا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. فهذا الأمر يلاحظ أن صاحب الخلق ينبغي أن يحرص عليه قدر ما يستطاع، وأيضا يقترن بذلك أن يكون الإنسان محافظا على دينه، وخاصة فيما لا يعذر فيه، فلا يرتكب مثلا فسقا يعني من الأمور التي فيها مجاهرة أو التي تدرج ضمن الكبائر، هذا بخلاف إنسان يرتكب الصغائر وعنده محافظة على الفرائض وما أوجب الله عليه، وأيضا عنده من الخلق ما يجعله مرضيا به. نعم.
يقول السائل أنا شاب ووالدي يريد أن يزوجني وأنا أرفض بسبب عدم وجود عمل ووظيفة، ولن أكون عالة على والدي وأهلي وإخواني، فما الحل في ذلك؟
الحل أطع والدك، استمع لما أراد والدك، وأبشر بحسن العاقبة من الله، لأن ذلك فيه حفظ لك وفيه ما يجعلك تحرص أكثر وأكثر على أن تجد العمل. فهذا والد محب لك كثر الله من أمثاله وجزاه الله خير الجزاء، أطع والدك ففي ذلك الخير بإذن الله تعالى.
أم الفتاة ترفض تزويج بناتها وتأتي بشروطها، فما هي الطريقة التي يمكن إقناعها؟
على كل حال هذا عجيب من المرأة وعجيب من الآباء الذين يقفون في طريق أبنائهم أو في طريق بناته، لأن الإنسان من أسعد ما يكون له رجلا أو امرأة أن يشاهد بناته وقد زففن إلى أزواجهن وكان لهن من الذرية ما يكون، هذا هو الأصل. لكن من الناس من تنتكس فطرته فيتطلب غير ذلك. فالنصيحة لهذه الأم أن تتقي الله، وأن تعلم أن الواجب عليها أن تخلي بينها وبين بناتها وبين الزواج بمن هم أكفاء لهن. وأيضا يحسن من الفتيات أن يصين من يظنن بها الخير من النساء التي يمكن أن تؤثر على والدتهن، كالخالة أو إحدى الجارات الموثوقات أو معلمتهن أو غير هؤلاء من النسوة التي يمكن أن تسمع منهن أمهن. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك أمر أرى أنك لم تتحدث عنه، وهو اشتراط كثير من الشباب أن تكون الفتاة جميلة، خصوصا مع ما يعرض عبر القنوات والصحف، هل من حديث حول هذا؟
نعم، نعم، من أسباب وجود العنوسة ذكرنا من قبل أنه يشترط أن تكون عاملة، وأيضا يوجد من الشباب من يتطلب أن تكون التي تقدم إليها على صفات من الجمال كالتي رآها من خلال الشاشات ونحو ذلك، فيطلب من المواصفات ما قد لا يوجد إلا في نساء أهل الجنة. ولا شك أن مثل هذه الطلبة وهذه الشروط لن يحصلها الإنسان، لأن المرأة مهما كانت فلا بد أن يكون جمالها نسبيا، فربما أنه ينظر إليها أنها ليست بجميلة وغيرها يرى أنها جميلة. ومن حكمة الله سبحانه أنه لم يجعل الخلق على يعني في معظمهم لم يجعل فيهم العدد الكبير ممن يكونون على جانب من الدمامة، بل إن من رحمة الله أن جعلهم على قدر مشترك، يعني لا ينزلون عن حد أن يكون مقبولا، هذا في النساء والرجال جميعا. وأيضا الجمال الفائق الذي لا يقارن به أيضا قليل، هذا قليل جدا في النساء، لأنه كما أسلفت أن هذا أمر نسبي. ثم إني أقول للشباب ما نسمعه من كبار السن الذين عرفوا الحياة وخبروها وعندهم ما عندهم من التجارب، أن الجمال الذي يتطلبه كثير من الناس أنه جمال وقتي، بمعنى أن هذا الجمال ما مدته إلا 3 أشهر من الزواج إن كثرنا، أو ربما 2 شهر أو أقل من ذلك، لأنها بعد ذلك تصير امرأة عادية في نظره، لأنه مع كثرة المخالطة تصير على أنها امرأة لا تتميز، مع أنه ربما تكون في أول ما طلبها قد وصفت له بأنها من أجمل النساء. وفي هذا كلمة للحافظ ابن الجوزي رحمه الله، وهي كلمة رائعة تعين الإنسان على أن يتطلب المعقول سواء كان قد تزوج أو لم يتزوج. يقول: إن بعض الناس ربما كان متزوجا بامرأة جميلة ثم يطلب بعد هذا، أو يقع في نفسه حينما ينظر لامرأة أخرى أنه يطلبها ويريد الزواج بها، وربما أنها كانت أقل جمالا من زوجته، ثم يبذل ما يستطيع حتى ينالها فيتزوج بها، فإذا مضى ما مضى من زمن وجد أنها أقل من زوجته السابقة، ثم يتطلب امرأة أخرى فلا يزال يبحث حتى يجد من هي في نظره أجمل، فإذا تزوج بها إذا به يجد أنها أقل ممن كان عنده، ثم يطلب بعد ذلك. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: ومثل هذا لو تزوج نساء أهل الأرض ما قنع أبدا. وهذا موجود في الرجال جميعا، أن المرأة إنما يكون جمالها وقتيا في أول ما يتزوجها، ثم بعد ذلك حينما يغيب عنها تجد أنه إذا غاب مثلا 1 شهر أو 1 سنة فإنه بعد ذلك يلاحظ الفارق ويلحظ جمال زوجته، مع أنه قد لا يحس بهذا حينما يكون في بيته. ولهذا يقول بعض أهل العلم إنه ينبغي على الإنسان أن يقنع بما ظاهره الحسن، لأن الجمال ليس كما أسلفت ليس شيئا مطلقا، وإنما هو شيء نسبي يتفاوت في فهم الناس وفي إدراكه، فينبغي للإنسان أن يقنع بما ظاهر الحسن وما باطنه الدين والحفاظ والعفاف. وهذا مأخوذ مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة 4، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. فلن يظفر الإنسان بشيء أعظم من أن يظفر بصاحبة الدين، لأنه إن فات المال فإن هذا يجبر، إن فات الجمال يجبر، إن فات الحسب يجبر، لكن إن فات الدين فإنه هو الذي لا يجبر ولا يمكن معه أن يعيش الإنسان في سعادة ووئام. فالنصيحة للشباب الذين يقبلون على الزواج أن يتطلبوا القدر المعقول، وأن يعلموا علم اليقين أن ما يشاهدونه ممن قد ابتلي بالنظر إلى النساء وصورهن في الشاشات والمجلات أن ما يشاهدونه من صور النساء ما هو إلا ستر للقبيح، ما هو إلا ستر للقبيح، وإلا فإن النساء المحافظات الشريفات البعيدات عن عرض وجوههن وعرض محاسنهن عبر الشاشات أكرم وأعز وأفضل بكثير مما قد يخطر في نفس هذا الشخص. ولعلي أن أختم ها هنا بقصة واقعية لرجل تسبب عليه النظر إلى وجوه النساء بفساد بيته، ذلك أن رجلا ينظر كان ينظر إلى امرأة تقدم برنامج وقد كست وغطت وجهها بأنواع الأصباغ، فطلب من زوجته مطلبا أن تحضر شاي أو ماء أو غير ذلك، فكأنها توانت وأجلت، فيقول لها الزوج يعني من أنت حتى تتأخرين، هل أنت مثل هذه التي أشاهدها؟ فالحمية أخذت نفس هذه الزوجة، وكيف يقارنها وهي البنت وهي المرأة الشريفة من بيت شريف امرأة على هذا الجانب من الفساد وعرضها لمفاتنها أمام الناس. ولم يزل الرجل يتراد مع زوجته وأقسمت ألا تقوم وأنه ليس برجل إلا أن يطلقها بمقامه، فما كان منه إلا أن تلفظ بالطلاق، وكان قد سبقه ما سبقه من طلاق، فكانت فرقة أبدية بينهما. والسبب في هذا كما هو ظاهر النظر إلى المحرم، وهذه واحدة من آفات النظر إلى المحرمات، نسأل الله العافية لنا ولكم.
في الختام أيها الإخوة نشكر فضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع على هذه المحاضرة القيمة، والآن لإعلان جوائز هذه الليلة مع الأخ